بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زال حديثي موصولا ضمن هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة فيما يتعلق بفقه الأخلاق وفقه القلوب. ما زال حديثي حول مسألة النزاهة في الشريعة الإسلامية، ومضى حديث حول أدلة أن النزاهة من القرآن والسنة، وأتحدث في هذا اليوم عن أقسام النزاهة وعن فوائد النزاهة. ذكر بعض العلماء أن النزاهة تنقسم إلى قسمين. النزاهة الأولى هي النزاهة عن المطامع الدنية، وأما الثانية فهي النزاهة عن مواقف الريبة. فأما المطامع الدنية فلأن الطمع ذل والدناء لؤم، وهما أدفع شيء للمروءة، ولذلك قال بعض الشعراء: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هو بين الكاف والنون. ولذلك الباعث على هذا النوع هو الشرح وقلة الأنفة، فلا يقنع بما أوتي وإن كان كثيرا لأجل شرهه، ولا يستنكف مما منع وإن كان حقيرا لقلة أنفته. وهذه حال من لا يرضى لنفسه قدرا ويرى المال أعظم خطرا، فيرى بذل أهون الأمرين لأجلهما مغنما، وليس لمن كان المال عنده أجل ونفسه عليه أقل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب. وحسم هذه المطامع شيئان: اليأس والقناعة. أما مواقف الريبة فهي التردد بين منزلتي حمد وذم، والوقوف بين حالتي سلامة وسقم، فتتوجه إليه لائمة المتوهمين ويناله ذلة المريبين، وكفى بصاحبها موقفا إن صح افتضح وإن لم يصح امتهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والداعي إلى هذه الحال شيئان: الاسترسال وحسن الظن، والمانع منهما شيئان: الحياء والحذر. وربما انتفت الريبة بحسن الثقة وارتفعت التهمة بطول الخبرة. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك النزاهة فوائدها كثيرة، منها أنها طاعة لله عز وجل، وكذلك تحفظ النفس من الانزلاق والانحراف. وأيضا النزاهة فيها من ثمراتها محبة الله عز وجل للعبد، وإذا أحب الله عبدا أحبه الناس. وكذلك هو خلق يثمر أخلاقا أخرى كثيرة كالورع وكالقناعة وغير ذلك. وأيضا المتحلي بالنزاهة يتحلى بخلق تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب أيضا من أسباب التقوى. الحديث له بقية وتتم إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وأهدي ثوابها إلى روح الميت.
الحمد لله. بالنسبة للميت إذا انتقل عن هذه الدنيا فقد انقطع عمله، لكن هل ينتفع بعمل غيره؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنه نعم ينتفع، وقد اختلف من قال بانتفاع الميت بعمل الحي من حيث وصول الثواب إليه إلى قولين، فمنهم من قال ينتفع بكل عمل سواء كان بدني أو مالي أو قولي مثلا، ومن أهل العلم من قال ينتفع بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح أن الميت يصله ثواب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من مثلا الدعاء، وهذا مجمع عليه بالمناسبة، الدعاء مجمع عليه، وإنما الكلام في غير الدعاء، الاستغفار أيضا، الصدقة. أما قراءة القرآن فهي تجري على ما ذكرت من التقسيم، يعني خلاف الفقهاء في ذلك، ولذلك الذي يظهر بأن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: في الماضي لم أكن أصلي صلاة الفجر في وقتها ولم أكن أقضيها، وهذا يقول يمكن يعني المدة تقريبا 7 سنوات من عمري بعد البلوغ، ويقول الآن عمري في 40، هل يجب علي القضاء؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه المدة كثيرة جدا، ولذلك إذا استطعت القضاء على قول بعض أهل العلم فيجب عليك ذلك، وإن لم تستطع فيعني تتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما صدر منك، وتكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وتحرص على الإكثار من النوافل، تكثر من النوافل، السنن القبلية والبعدية تواظب عليها، سنة الضحى، قيام الليل، كلما وجدت فرصة للصلاة في غير أوقات النهي تقوم فتصلي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز التحسب؟ يقول: على من ظلمني، ويقول: هل يكون ذلك يعني إلى مدة العمر؟ أو يقول فضيلة الشيخ: كيف يكون التحسب على الظالم؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمظلوم أمامه أحد أمرين، الأول العفو، وهذا أفضل عند الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قل جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالعفو عفى عمن ظلمه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو حق للمظلوم أن ينتصر، يقول جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ويقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولكن هذا مشروط بعدم التجاوز، بمعنى أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة، بقدر المظلمة، ولا يجوز له أن يتجاوز. فإذا تجاوز ما كان من فضل فإنه يعود إلى الظالم بالأجر. يعني مثلا شخص ظلمك فسببته، ثم سببت أباه وأمه، فهذا السب لأبيه وأمه أصبحت أنت ظالما لهما بمثل هذا السب. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو على من ظلمه يدعو عليه ولا يتجاوز، يدعو عليه ولا يتجاوز، ويقول مثلا: ربي إني مغلوبا فانتصر، اللهم انتقم لي مثلا، حسبي الله ونعم الوكيل، ويكتفي بهذا. الله جل وعلا يعني لا تخفى عليه خافية، فهو عليم بعباده، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفي يقول أبي، ويقول أنه ترك وصية أن يقول تصدق عنه في كل شهر 100 درهم، فيقول هل تلزمنا هذه الوصية؟
الحمد لله، إذا كان الوالد قد أوصى بأن يتصدق أولاده بعده بعد وفاته، فإن هذا من حيث الوجوب يجب من الثلث، بمعنى يخرجون ثلث تركته ويتصدقون عنه كل شهر 100 أو كل أسبوع 100 على حسب شرطه. أما إذا كان لم يترك مالا ولم يترك خيرا، مثلا من المال ما ترك شيء، وطلب الأب من أولاده أن يتصدقوا عنه، فيكون هنا الوصية تكون مستحبة وليست بلازمة، ولكن هذا من البر. يعني إذا كان الأولاد عندهم خير وقدرة على الصدقة فيتصدقون عن والدهم، وهذا أحد حقوق الوالد عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل على من صلى على جنازة ويقول حملها أن يغتسل بعد أن يرجع إلى المنزل؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يستحب استحبابا. وبعض أهل العلم قالوا بأن الحديث هذا إن صح فإنه من الأحاديث التي ترك العمل بها، وذلك لفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فلقد كانوا يرجعون ولا يغتسلون. وبعض العلماء وجه الحديث بأن الاغتسال إنما لأجل ما يصيب الإنسان من غبار بسبب الدفن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول طريقة وما هي طريقة نفض الفراش عند النوم، وهل يكون بقوة، ويقول ما الحكمة من ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لنفض الفراش يكون بداخلة الإزار أو مثلا بأي شيء بيد الإنسان، كأن يحمل منشفة مثلا أو شرشفا أو شيئا وينفض به فراشه الذي تركه مدة غاب عنه. وأما الحكمة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله فما يدري ما خلفه عليه، فقد يعني يخلف الإنسان على فراشه شيء من الحشرات سواء السميات أو غير السميات فيتأذى الإنسان، ولذلك هذه الحكمة التي جاءت في الحديث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحييك. عندي سؤالين. السؤال الأول للشيخ، بالنسبة لي عندنا شخص مصلي ومحافظ على صلاته، لكن دائما يشتكي من الكسل في الصلاة والكسل في الذهاب إلى الصلاة، مع أنه هو يعني حابب الصلاة وملتزم فيها، لكن سبحان الله يقول كأن في شيء يردني عن الصلاة ويتعبني، علشان يعني أنا ما أقوم يعني ما أقوم مرتاح وأنا رايح للصلاة، أقوم وأنا يعني شيء يعني كابس علي أو شيء يعني مضيق علي، دائما يقول في حياتي يصير معي هذا الشيء ومش قادر يعني أعرف شو السبب، وهل يعني أنا أخذ شيء من أني أكون منافق أو من النفاق، فهذا السؤال دائما هو يوم يروح مستاقل أو في ثقل عليه، مش هو مستاقل، ثقل عليه أو حمل عليه وهو رايح يصلي. فيقول أنا مرة بس في رمضان يقول كنت مرتاح جدا وحابب أروح الصلاة وأنا خفيف جدا، ويقول ما كنت أعرف أني مثاقل في الصلاة إلا لما قمت أصلي في رمضان في أوقاتها وملتزم فيها، فكنت أحس بخفة وروح للصلاة وأنا مرتاح جدا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه إذا دخل الإنسان متأخر على الصلاة وصلى لوحده من غير ما يكون مع جماعة، ودخل عليه شخص وهو يصلي لافترض صلاة الظهر، فكيف يعرف الشخص اللي داخل عليه أنه هو قاعد يعني ما يصلي السنة، يصلي الفرض؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بخليفة. ما شاء الله الرد. أخت اسمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت اسمة.
الله يسلمك. عندي مع لك أمر ثلاث أسئلة لفضيلة الشيخ. نعم. عزيز الله يسلمك. السؤال الأول اللي هو بخصوص حديث الدعاء بين الأذان والإقامة، أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. أنا سمعت جواب الشيخ قبل أن الإقامة بما تعنيه أن إقامة الشخص للصلاة، فبهذا الخصوص شو يكون حال المرأة اللي عندها عذر شرعي؟ فهل يعني يكون دعاها مستجاب حتى لو عندها عذر شرعي وما أقامت الصلاة أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل صحيح أن دعاء المسافر مستجاب؟ وإذا كان يعني حديث صحيح، متى يكون يعني الدعاء مستجاب؟ هل طول مدة سفر المسافر أو مثلا بس في درب السفر يكون مستجاب؟ السؤال الثالث والأخير اللي هو أن نحن دائما يعني نحن الحمد لله راضين بالقضاء والقدر، ودائما يعني قال للشيء إذا يفقد الإنسان، إذا فقد شيء أو ما كتب له شيء نقول لنا خيرة، وأن يعني أكيد الله أنه ما كتب لنا هالشيء لأن في مثلا شر لنا، نحن ما نعرف يعني شو بيكون الشر هذا، بس يعني دائما نحن نفكر أن الله قادر أنه يكتب لنا هالشيء ويأخذ الشر منا ويجعله خيرة لنا. فما أعرف لو يروم يعني قضية الشيخ يعقب لنا على هالموضوع ما لي أمر.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله خير أخت أسمة. تسمع إن شاء الله رد حياتي. كلمة أخرى. نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك أخ عمر، تفضل.
اليوم عندي سؤال يعني في نفس الخصوص، وعليك من غسل إنسان مثلا عمدا.
من؟ كيف؟
من قتل إنسان عمدا.
نعم.
غير وجه عقد، وهل هذا الشخص الغاتل مكتوب عليه في يوم من الأيام أنه يقوم بغسل الإنسان الفلاني؟ واضح؟
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يقولون حسب ما يقول الله أعلم الغاتل المقتول في النار؟ وهل هذه المقولة صحيحة؟ واضح؟ شكرا.
جزاك الله خير أخي عمر، حياك الله. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ أبو خليفة يقول: شخص يصلي ومحافظ على الصلاة، لكنه يقول في بعض الأحيان أو يجد عندما يذهب إلى المسجد وعندما يصلي يجد في نفسه الكسل والتعب، وكأن شيء ثقيل يبعده ويخره عن الصلاة، يرده عن الصلاة، فيقول يعني ما سبب ذلك وما العلاج وهل هذا من النفاق؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي الصلاة تحتاج في واقع الأمر إلى أن يجاهد الإنسان نفسه، ولذلك قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبين الله تعالى بأن الصلاة كبيرة لكنها تكون يسيرة ويعني سهلة على الخاشعين، ولذلك لابد للإنسان أولا أن يعلم بأن الله تعالى فرض عليه الصلاة وأنها واجبة من الواجبات وفرض من الفرائض، ويعتنق ذلك عقيدة، وهذا لا شك بأنه سيكون من أعظم الأسباب التي تدفعه إلى المبادرة إلى الصلاة. المسألة الثانية، أن الإنسان في واقع الأمر أحيانا قد يتسبب في مثلا تثاقله وتكاسله عن الصلاة، وذلك بالتعود على تأخير الصلاة، التعود على عدم القيام إليها مبكرا، التسويف أحيانا، فمع مرور الوقت يألف هذا الشيء حتى يصبح له طبع وعادة، فيبدأ يعني يثقل عن الصلاة ويتأخر عنها، قد يصلي فرض المسجد ولا يصلي الفرض الآخر في المسجد مثلا. المسألة الأخرى، لابد أن يعلم الإنسان بأن هناك عدوا لا ينفك أبدا في توهينه وإضعافه، وهو الشيطان. وأشد ما على الشيطان هو الصلاة هذه بعد توحيد الله عز وجل، فهو ينزعج منها انزعاجا شديدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كيف أن الشيطان يأتي الشخص في الليل قبل النوم فيقول له نم أمامك ليل طويل، ويعقد على قافية المسلم ثلاث عقد ويقول نم أمامك ليل طويل. وهذا تجده يعني عند بعض الناس من حيث يعني عدم استحضاره لمثل هذه المعاني فيثقل عن الصلاة. وهذا إذا كان في النافلة كيف بالفريضة؟ طبيعي جدا أن الشيطان يحاول أن يبعث الكسل والضعف في نفوس المصلين. الأمر الآخر الحقيقة الذي يخيف الإنسان وهو أن يتخلص من صفة من صفات المنافقين، وهو القيام إلى الصلاة بتثاقل وتكاسل، وليس هناك ثم سبب مثلا كمرض مثلا أو تعب شديد مثلا. إذا وجد مرض طبيعي جدا أن الإنسان يتثاقل عن الصلاة، إذا وجد إرهاق وتعب بحيث أنه عاد من العمل بعد ساعات طويلة طبيعي جدا أن يتكاسل، لكن إن لم يوجد سبب يعني فهذا يدل على أن الإنسان يعني واقع في صفة من صفات المنافقين عافانا الله وإياكم، والمؤمن يتخلص من صفات المنافقين. فالله جل وعلا قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. هذا في المنافقين. المؤمن قد يقع في صفة من صفات المنافقين لكن لا يقال عنهم منافق، وإنما يجب علينا نتخلص من هذه الصفة القبيحة التي ذكرها الله عز وجل عن المنافق. الأمر الآخر، الإنسان هو أدرى بنفسه. يعني أحيانا مثلا يكون مثلا عندي شخصين، الشخص الأول يتكاسل عن الصلاة والثاني كذلك، لكن تجد هذا سبب التكاسل والتثاقل سببه السبب اللي عنده غير السبب الذي عند الآخر. فلذلك أنا لما أعطي يعني نصائح عامة لابد أني أنصص على الوصية الخاصة، وهي أن كل إنسان أدرى بحاله وأدرى بالسبب الذي جعله يتكاسل عن الصلاة. فتجد بعض الناس مثلا التسويف عنده الآن بعد قليل فاتته الصلاة. تجد بعض الناس لا، عدم الاهتمام، يعني ما يكون عنده اهتمام في الصلاة ولا لمواقيت الصلاة مثلا. تجد بعض الناس ما عنده ترتيب لوقته يعني فتفوت عليه الصلاة. يعني بعض الناس الآن يأتي من الدوام وأذن المؤذن، يعني بدل ما يذهب إلى المسجد يروح البيت، طبيعي جدا سيتثاقل ويكسل، يأكل يتغدى شيء مثلا وتفوت عليه الصلاة، فأصبح طبع له، مع أن هذا ما يكلفه، يمكن بقي عن الإقامة دقائق، لو ذهب إلى المسجد وصلىها أصبح نشيطا ولله الحمد، تخلص من يعني شرور النفس الأمارة بالسوء، تخلص من الشيطان. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول يصلي لوحده في مصلى وفي مسجد دخل شخص آخر وأراد أن يصلي، كيف يقول أعلم هذا الشخص الداخل أني لا أصلي سنة إنما أصلي فرضا؟
الحمد لله لا تعلمه ولا تخبره ولا تشر إليه ودعه يصلي معك، فإن الراجح من قول أهل العلم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وجواز اقتداء المتنفل بالمفترض. وحديث معاذ بن جبل نص في هذه المسألة، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما، وهو تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة. فلا تخبره يا أخي الفاضل، ويعني اجعل هذا الأمر يمضي، وإذا سلمت قام هو يكمل صلاته.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخت أسماء تسأل حديث أن بين الأذان والإقامة الدعوة مستجابة، تقول في حال كانت المرأة في زمن العذر الشرعي فكيف يعني تستغل هذا الوقت، أو يكون هذا الوقت موجود عندها وهي في العذر؟
الحمد لله. نعم، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وأنا كأنني يعني فهمت من سؤال الأخت بأني أنا ذكرت بأن هذا خاص بالمصلين وأنا لم أذكر هذا، فلعل يكون هناك يعني سماع مغلوط أو فهم لكلامي مغلوط. لا، هو عام سواء الذين في المسجد أو الذين خارج المسجد. ونبهت كثيرا على أن الدعاء ليس من شروطه الوضوء ولا الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ولذلك الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد سواء لمن كان موجودا في المسجد ولمن كان موجودا في الطريق ماشيا إلى المسجد ولمن كان في البيت لم يتوضأ بعد.
كانها يعني فهمت أنكم ذكرتم الشيخ أن الأذان بين الأذان والإقامة أنها تقيم الصلاة إذا أرادت أن تصلي، فهي لا تصلي في العذر فلا تقيم الصلاة.
نعم، هذا هو، هذا الذي أريد أن أذكر. نعم. طيب، جزاك الله خير، يعني وضحت أكثر. لكن أريد أن أقول بأن الدعاء بين الأذان والإقامة بالنسبة لمن كان في المسجد، بالنسبة لمن كان ماشيا إلى المسجد، بالنسبة لمن كان موجودا في البيت ولم يتوضأ، بالنسبة لمن عليه حدث أصغر، بالنسبة لمن عليه حدث أكبر، بالنسبة للمرأة أيضا التي عليها حدث أكبر الآن تدعو بين الأذان والإقامة. والإقامة ليس شرطا أن هي التي تقيم، لأن هذا الذي يفهمه الآن بعض الناس بأنه إما أن تكون إقامة مسجد أو إقامة البيت. فما دام أن الآن هي في هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة الذي جرت العادة الناس يصلون في المسجد، فهي في فرصة أن تدعو الله سبحانه وتعالى. لو كانت طاهرة، افترض الآن هي طاهرة وعندها صلاة واستغلت هذا الوقت في الدعاء والمسجد قد أقام الصلاة وانتهى، فليس لها ارتباط، ليس لها ارتباط. لكن لما كان عليها العذر الشرعي نقول لها الوقت المقدر شرعا والذي يلتزم فيه أقرب مسجد إليك أنت تقومين بالدعاء في هذا الوقت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول أو تسأل تقول هل صحيح أن دعاء المسافر مستجاب، وهل تكون الاستجابة وأن دعاءه مستجاب في حال يعني وجوده في الطريق أو حتى إذا وصل إلى مكان سفره؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر دعاءه مستجاب ما دام أنه مسافر سواء كان في الطريق أو وصل إلى البلد الذي سافر إليه. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المسافر. دعوة المسافر، فالمسافر حتى يعود إلى بلده فهو مسافر، ولذلك يدعو في وهو في وسيلة النقل سواء سيارة أو باص أو قطار أو طائرة أو كان في البلد الذي سافر إليه ما دام أنه يقصر، لأنه الآن يصدق عليه بأنه مسافر فهو يترخص برخص السفر، ولذلك يدعو الله عز وجل حتى يعود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول في بعض الأحيان الإنسان يفقد بعض الأشياء يعني يقول له صاحبه أو يكون فضيلة الشيخ هذا من باب الخيرة، يقال له أنك فقدت هذا الشيء أو لم تجد أو هذا الأمر أو مثلا فاتك القطار أو ذهبت عنك هذه الرحلة، فتقول فضيلة الشيخ كيف يعني يكون هذا الأمر خيرة وكيف يعلم الإنسان ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن مثل هذه الأشياء يكرهها الإنسان، فاتت عليه الطائرة، ذهب عليه القطار، فقد شيء يكرهه الإنسان، ويكون خيرة حينما يربط الإنسان هذا بقدر الله عز وجل ويتأمل قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فوات مثل هذه المحبوبات والمرغوبات هذا في واقع الأمر وإن كان مكروها للإنسان في ظاهر الحال إلا أن الله عز وجل يجعل فيه خيرا كثيرا. ولذلك ختم الله عز وجل آية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير من الناس فاتتهم رحلات طيران مثلا أو قطار وتأسفوا، بعض منكم ذرف الدمع، لكن كان خير لهم، عوضهم الله عز وجل أشياء كثيرة. وأذكر قصة يعني من القصص أن رجلا وأتت به الجرائد، وهذا طبعا قبل سنوات، فاتته رحلة من الرحلات واستيقظ قد نام في المطار، واستيقظ وإذا بالطائرة قد أقلعت، فبكى وصاح وصرخ وصرخ وكذا، وتفاجأ سبحان الله بعد لحظات وإذا الطائرة قد سقطت، فنجاه الله عز وجل. حدث لي أنا موقف يعني كنت في مطار المطارات وإذا برجل يعني يقترب مني، فسألني أنت فلان، قال أنا لي فترة طويلة من الزمن أبحث عنك، وكنت حزين هذا اليوم لأن فاتت علي طائرة، والحمد لله عوضني الله بطائرة أخرى، ولكن الله عز وجل قدر أني أجدك هنا وأنا أبحث من 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 وقت طويل جدا، أريد أن ألتقي بك. فانظر يعني أحيانا يقول ما ما ما, ما راح شيء يعني. فهذه أمثلة بسيطة واقعية، وما يخفيه الله عز وجل عن العباد كثير جدا. يعني لو كشف الله الغيب يمكن الإنسان ليس فقط يفرح، لا، يسجد له شكر، وممكن أنه يصنع شيء شكرا لله عز وجل على أنه وفقه في عدم المضي في هذا الشيء الذي فيه مثل هذه المكاره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول إذا قتل شخص آخر عمدا ظلما، يقول هل القاتل كان مكتوبا عليه أنه سيقتل فلان ابن فلان مثلا؟
الحمد لله، أولا القتل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكفر بها الإنسان إذا استحل قتل معصوم كما قال العلماء، إذا استحل وعند وليس هناك مانع من الموانع التي تمنع من من وقوعه في مثل هذا الكفر. وأما القتل عمد فهو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك الله عز وجل رتب عليها عقوبات بقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأما قضية أنه مكتوب عليه، هذه مسألة ترجع إلى القدر، إلى قدر الله عز وجل. من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، أنه من الله عز وجل. وهذه مسألة يعني هي من أصول الإيمان. فالله عز وجل علم في الأزل أن فلان بن فلان سيقتل فلان بن فلان، وذلك قدره وكتب. فالله عز وجل علم فكتب فشاء فخلق سبحانه وتعالى. فلذلك هذه ما من شيء في هذا الوجود من الخير والشر، الحرب والسلم، الصحة والمرض، الغنى والفقر، كل شيء، الفرح والحزن، كل شيء مكتوب. لماذا؟ لأن الله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم فقدر ذلك عليهم. ولذلك الله عز وجل أعطى الإنسان إرادة، أعطاه مشيئة، لكن كلها لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ الأخ عمر يسأل عن صحة حديث ومعنى حديث التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار.
الحمد لله، هذا الحديث صحيح، إذا التقى المسلمان أو المؤمنان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. والصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، بمعنى أنه بيت النية على قتل صاحبه، لكن غلبه ذاك فقتله، ولذلك هما في النار. فإذا وجدت النية والعزيمة من المقتول على القتل فيشاركه في الدخول في النار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول حكم لبس الأساور للرجال وتكون من جلد أو من خيوط أو يقول من معادن غير الذهب والفضة، وهذه الأساور عليها شعار الماركات العالمية تكون مختلفة عن أساور النساء.
الحمد لله، بالنسبة لوضع السوار في اليد هذا من خصائص النساء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولذلك لا يلبس الرجل السوار، وإنما المأذون له والمشروع لبس الخاتم، لبس الخاتم، يلبس الخاتم، وبشرط أن لا يكون من ذهب، أما من فضة أما من حديد وغير ذلك فيجوز. والسوار والقلادة هذه من خصائص النساء، ولبسها على أي حال يكون من التشبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، فضل.
مرحبا شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك محمد، فضلك.
وعلى شيخ فرحان الله يحفظكم.
يا الله
يحفظ. شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، شو هي فضيلة شيخ ثمرات حفظ القرآن؟ يعني شو اللي المسلم راح يشوفه في حياته، أو أن أشياء يعني راح هو يرتقي فيها في الدنيا لما يحفظ القرآن فضيلة الشيخ؟ السؤال الثاني، شو الأشياء اللي يعني لما المسلم يترك فضيلة الشيخ سنن الصلاة مثلا ما يواظب عليها، مثلا سنن ممكن تكون رواتب بالأخص البعدية في الصلوات مثلا، بس يحرص بعض السنن في الصلوات القبلية أو السنن القبلية في الصلوات الجماعية في المسجد، ويكسل عن السنن اللي بعد الصلوات هذه، شو هي الأشياء السلبية اللي تترتب عليه؟ يعني مثلا هل عليها شيء؟ والسؤال الثالث، الشيخ ذكرت قبل شوي بخصوص الأسرة والقلادة، هل فضل الشيخ معناته أن أي شخص يلبس القلادة أو السلسلة من الرجال غير الذهب يكون ملعون والعياذ بالله؟ وجزاك الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. وهزات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاع.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الشيخ عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بارك الله فيك، إذا مثلا رجل تقدم على امرأة وما توفق فيها، يعني مثلا إنسان خرب عليه وقال أن هذا الإنسان فيه وفيه، فهل هذا يعني الشيء يكون مكتوب أن هذا الشخص ما يأخذ المرأة، أو أن هذا طال عمرك سبب في يعني عدم زواج إذا مثلا واحد يتعرض له بالطريقة هاي؟ بارك الله فيك
إن شاء الله.
فهاي سؤال الله يحفظك.
جزاك الله خير، الله يحفظك بهزاع، تسمع إن شاء الله رد. كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل كريم.
أسأل الشيخ إن شاء الله، أول شيء مرتكب الذنب إذا تم قصاصه، هل إذا ارتكب الذنب وتاب يعني يفرق، أو إذا شخصين واحد ارتكب ذنب وتم قصاصه والآخر ارتكب نفس الذنب بس ما تم قصاصه ولكن استغفر لأنه ما نعرف أنه مثلا عمل الذنب، فهل في أفضلية من واحد للآخر؟
نعم.
واضح إن شاء الله.
يعني تقصد شخص ارتكب ذنبا ثم تاب والآخر ارتكب ذنبا ثم أقيم عليه القصاص؟
نعم نعم. فهل في أحد واحد منهم مثلا أفضل من الآخر، أم الاثنين نفس يعني يروح عنهم
الذنب قد كفر؟ نعم
نعم, نعم.
واضح إن شاء الله. نعم.
إن شاء الله بخصوص صلاة مثلا الصلوات الجهرية، إذا المسبوق لما يقوم يجي مثلا، لو خلينا نحكي صلاة العشاء، واحد راح عليه 4 ركعات وقام للاتيان الأربع ركعات، هل يجهر بالصلاة يعني باول ركعتين؟ وجزاكم الله.
الله يحفظك كريم، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال محمد يقول، ما ثمرات حفظ القرآن في حياة المسلم في الدنيا؟
الحمد لله، القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن هو جنة من الجنان التي يتنعم بها المؤمن حينما يتلو كتاب الله عز وجل الذي فيه الهداية التامة. يقول جل وعلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك هذا الكتاب العظيم اشتمل على يعني أخبار الماضين و القرون السالفة والأمم الخالية، وفيه من الأحكام وفيه من القصص وفيه من الوعظ الشيء العظيم. ولذلك تجد أثر هذا القرآن يتبين على قارئه ويتضح على تاليه، خاصة إذا كان فيه يعني مصحوبا بالتدبر. الله جل وعلا قل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو القرآن ما أنزل إلا للتدبر. قال جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وهو من تلاه وجد أثر ذلك في عقله وفي ذهنه وفي لسانه وفي صدره وفي قلبه، يجد نور يمنحه الله عز وجل بسبب تعاهده لكتاب الله عز وجل.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول ما حكم من يترك سنن الرواتب البعدية لكن يقول حريص على القبلية؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن الرواتب هذه سنة مؤكدة، والإنسان الذي يريد أن يواظب عليه حتى ينال الأجر لابد أن يأتي بها، فإن اقتصر على القبلية سيقتصر على 6 ركعات فقط وسيترك 6 ركعات فهو يأتي بالنصف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق الأجر على من أتى بها جميعها، قال صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فصلاتان فيهما السنن قبلية، الفجر والظهر، الفجر 2 ركعات والظهر 4، و3 صلوات السنة السنن تكون بعدية وهي الظهر 2 ركعات والمغرب والعشاء. فلذلك أخي الفاضل إذا أردت أن تنال الأجر المترتب على هذا فتأتي بجميع السنن الرواتب.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول من يلبس سلسلة مثلا بالنسبة للرجل أو قلادة أو سورة يقول هل هذا ملعون؟
الحمد لله، بالنسبة للتشبه نعم ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الرجل من النساء ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة. واللباس هذا يشمل كل شيء سواء القماش أو غير القماش مما هو من اختصاص النساء، حتى العلماء نصوا على أن الحذاء الذي تلبسه المرأة وهو خاص بها قالوا لا يجوز للرجل أن يلبس حذاء المرأة، فكيف بهذه الأسورة والقلائد؟ هذه من اختصاص النساء، من اختصاص النساء، ولذلك كما ذكرت الرجل له أن يلبس الخاتمة فقط، أما السوار وأما القلادة وأما القرط في الأذن هذا كله من خصائص النساء، والله جل وعلا يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمقصود بهذا الإناث، فلذلك الرجل يبتعد عن كل ما هو من خصائص النساء.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. بهزاع يسأل يقول شخص تقدم لامرأة ولم يعني يتوفق، يقول أنه جاء شخص وأفسد عليه خطبته، يقول هل هذا الأمر كان مكتوبا أنه لن يأخذ فلانة؟
الحمد لله، لا شك أن هذا من قدر الله عز وجل لا يخرج عن قدر الله، نحن ذكرت أنا قبل قليل كيف أن كل شيء إنما هو بقدر، فالله جل وعلا علم بعلمه السابق أن فلان سيتقدم وسيأتي فلان ويفسد عليه حتى ينال العقوبة من الله عز وجل فقدره وكتبه سبحانه وتعالى، والإنسان لا يكره، لا شك بأن هذا يحزن لكن لا يكره، لأن الله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يصرف الله عز وجل العبد عن الاقتران بامرأة ويصرف المرأة عن الاقتران برجل فيسلط عليهما مثل هذا حتى هذا ينال العقوبة وينجو الإنسان من يعني العيش مع امرأة أو العيش المرأة تنجو من العيش مع رجل قد تكون الحياة جحيم بينهم.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو كريم يقول من ارتكب ذنبا وتم القصاص منه، ويقول آخر أيضا ارتكب ذنبا ثم تاب ولم يقم عليه القصاص، فيقول هل هذين الشخصين قد كفرت ذنوبهما؟
الحمد لله، بالنسبة للذنوب إما أن تكون في حق الله وإما أن تكون في حق المخلوقين، فما كان في حق الله إذا أقيم على الإنسان الحد فهو كفارة، وذلك لما جاء في السنن وعند الطحاوي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحدود كفارات، وأما إذا تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب فالله يتوب عليه ما دام أنه حق لله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بالتوبة. أما إذا كان حق للمخلوق وأقيم عليه الحد فكأنما يعني لا شيء عليه، لم يرتكب ذنبا، فكأنه لم يرتكب ذنبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات، قتل فأقيم عليه القصاص إذن لا شيء عليه، كأنه ما قتل، قذف ثم أقيم عليه الحد كذلك لا شيء عليه، يعني لا يحاسب يوم القيامة. أما إذا تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب الذي هو حق من حقوق المخلوقين مثل القتل ومثل القذف مثلا ومثل الزنا والعياذ بالله مثلا، هذا توبته إلى الله عز وجل صحيحة إذا توفرت الشروط من أصل الذنب وليس من هذا الذنب، لكن يبقى حق المخلوق يوم القيامة. ولذلك المخلوق يأتي يوم القيامة يأتي بقاتله، وكذلك يقتص من قذف من قذف من قاذفه يوم القيامة. لكن ينفع هذا الإنسان التوبة مع الله عز وجل من هذا الذنب لأنه اعتقد حرمته والتزم عدم الوقوع في هذا الذنب. لكن يبقى حق المخلوق يوم القيامة، يأتي القصاص يوم القيامة بين الناس في قضية الذنوب التي حصلت بينهم ولم يحصل هناك عفو مثلا من الشخص المقتول من الشخص عفوا المقذوف، أو لم يحصل حد، فتبقى هذه يوم القيامة ويحصل قصاص بينهم.
ذاك الخير فالشيخ يقول المسبوق إذا فاتت الصلاة كاملة في جهري، يقول مثلا العشاء عندما يقول يبدأ ويقضي ما عليه من ركعات هل يجهر بالقراءة؟
الحمد لله الذي يدركه المسبوق في الراجح من قول أهل العلم هو أول الصلاة، أول الصلاة، فإذا قام يقضي فلينظر هل هي هذه الركعة الأولى بالنسبة له؟ إذا قال نعم فيجهر بها بالقدر الذي يسمع نفسه. هل هي الركعة الثانية بالنسبة له؟ إذا قال نعم يجهر بالقدر الذي يسمع نفسه ولا يجهر بالقدر الذي يصل إلى جميع من في المسجد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.